الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكنا قد تكلمنا أيها الإخوة في المرة الماضية في درس الأربعاء عن بعض العوائق التي تواجه الناس الذين يريدون أن يلتزموا بأحكام الإسلام وشرائع الدين، ويريدون أن يخططوا لأنفسهم طريقا صحيحا يكون على منهاج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء السائرون تواجههم مصاعب عديدة وتحديات كبيرة، تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى علم وتحتاج إلى أخوة في الله وتحتاج إلى أسلحة كثيرة جدا لكي يصمد الإنسان أمام هذه التحديات، ولكي يستطيع أن يجتاز هذه العقبات وأن يتغلب على تلكم المصاعب التي تحيط به في ذلك الطريق المحفوف بالمخاطر الذي سار فيه الأنبياء من قبل والتابعون لهم بإحسان. ولعله من أكبر العوائق التي تواجه الذين يحاولون الالتزام بالإسلام ويلتزمون به هو ضغط المجتمع الذي يعيشون فيه. فإنه ما من شك أيها الإخوة أن مجتمعات المسلمين اليوم أضحت مجتمعات بعيدة جدا عن الإسلام وعن تعليمات الدين، ولذلك صار المجتمع الذي نعيش فيه كله مجموعة من العوائق. فأنت ترى الزوج أحيانا يكون عائقا أمام زوجته التي تريد أن تلتزم بالإسلام، والزوجة تكون عائقا أمام زوجها الذي يريد أن يتمسك بأحكام الدين، والأولاد يكونون عوائق أمام الأب والأم، والأسرة بأجمعها تكون عائقا أمام فتى فيها يريد أن يتمسك بالإسلام، والحي والمدرسة والشارع والسوق والمجتمع بأسره عائق كبير من العوائق التي تواجه اليوم الذين يريدون أن يتمسكوا بأحكام الدين ويلتزموا بشرائع الله عز وجل. فمثلا أيها الإخوة، رجل قذف الله الإيمان في قلبه وهو متزوج، فعندما يلتزم وعندما يريد أن يطبق أحكام الله عز وجل فإن من أولويات التطبيق أن يطبق أحكام الله في بيته. فإذا أراد أن يطبق أحكام الله في البيت ويجعل هذا البيت ملتزما بالإسلام ويخرج آلات اللهو والمنكرات من البيت، من الذي يقف أمامه؟ من أول الواقفين أمامه زوجته، من أول الواقفين أمامه زوجته هذه التي لم يقدر الله لها أن تلتزم بأحكام الإسلام وأن يدخل الإيمان في قلبها. وهنا يحصل التصادم بين الزوج وزوجته، هي تريد أن تخرج متبرجة وأن تخرج إلى السوق وأن تخرج مع السائق ربما، وتخرج إلى تلك الحفلات وتلك المجتمعات الساهرة الغارقة في الملهيات وفي كل ما يغضب الله عز وجل، وهو يريد أن يمنع زوجته من هذا الخروج المحرم، وهي تريد أن تستمع إلى الأغاني وتشاهد الأشياء المحرمة وهو يريد أن يمنع وقوع هذا الشيء، هي تريد أن تربي الولد على أشياء لا ترضي الله عز وجل وهو يريد أن يمنع هذه الآثار السلبية ويحول دون هذه التربية السيئة التي تخرج الولد ولدا عاصيا. فيحصل التصادم وتحصل المشاكل. فإذا كان الرجل ذو شخصية ضعيفة ولم يكن الإيمان متمكنا في قلبه، فإن زوجته سترغمه على أن يسير في طريقها، وإن لم ترغمه على الرجوع إلى الواقع السيء الذي كان يعيش فيه، فإنها على الأقل ستضطره إلى أن يكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا لعمر الله وحده من الأدواء الخطيرة ومن العوائق أو من سبل الشيطان العظيمة، وفخ عظيم من فخاخ الشيطان يقع فيه الزوج إذا هو سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما هو الطريق؟ ما هو العلاج؟ قول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه المسألة التفصيل فيها طويل، التفصيل فيها يعني أن نتكلم عن طريقة الدعوة، وأظن أن لهذا الكلام مجال آخر. وتريد زوجة قذف الله الإيمان في قلبها ودخل نور الهدى ونور القرآن إلى ذلك القلب، قلب هذه المؤمنة، فهي تريد أن تتمسك بشعائر الله وشرائعه. فتاة آمنت بالله عز وجل وتأثرت من فتيات مؤمنات صاحبتهن وصحبنها فأثرن فيها، فسلكت هذا السبيل، سبيل الالتزام بشرع الله عز وجل، تريد أن تلتزم بالحجاب كاملا، وتريد أن تمتنع من مصافحة أقارب زوجها ومن الاختلاط بهم والجلوس معهم وتقديم الضيافة لهم. وهو يريد إذا كان عاصيا لله، فاسقا ديوثا يقر الخبث في أهله، يريد منها أن تخرج إلى الضيوف وأن تقدم إليهم الضيافة وأن تجلس معهم وأن تصافحهم، ويمنعها من الحجاب، ويمنعها من الذهاب إلى الفتيات المسلمات التي تتأثر بها، أو اللاتي هن مشكات نور ومصباح هداية، هداية الدلالة والإرشاد، التي تتأثر بها ومنها هذه الفتاة. فهو يحجبها ويمنعها عن مخالطة الرفيقات الصالحات، فهي ستصطدم معه والرغبات ستتعارض، كيف يمكن التوفيق؟ إنها تريد أن تربي ولدها الصغير لكي ينشأ شابا في طاعة الله، وهو يريد من هذا الولد أن يكون معه في الشر وأن يعلمه ويقتبس منه الولد جميع أنواع الشرور والمعاصي. إنه يريد أن يربي ولده على الخنوع وعلى الذل وعلى الأغاني وعلى المنكرات وعلى الترف وعلى الميوعة بسائر أنواعها. هنا أيها الإخوة يحدث التضارب ويحدث الصدام الذي لا بد منه بين كل حق وكل باطل. ما هي الطريقة؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بد لهذه المرأة من الصبر على هذه اللأواء والشدة والضنك التي تواجهها من زوجها. ولن نفصل كما ذكرت آنفا في طريقة المواجهة والعلاج، لأن هذا هو شرح لمعنى الدعوة وكيفية مواجهة المصاعب، ولكن هذه الحقائق أيها الإخوة من الأشياء التي تحدث في البيوت وتتكرر دائما. وإذا نظرت إلى الأولاد فإنهم يجرون الأب والأم إلى كل شيء فيه إسراف أو معصية لله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح: الولد مجبنة مبخلة محزنة، فإنك إذا جئت لكي تجاهد في سبيل الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تذكرت ولدك وقلت في نفسك: أين يضيع هذا الولد؟ وأين يذهب إذا أنا قمت بدوري في الجهاد في سبيل الله؟ وإذا أنا قمت صادعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيثبطك هذا الولد عن هذا الدور، فتكون جبانا أمام هذه الشهوة وهذه الزينة من زينة الحياة الدنيا. وإذا جئت لتنفق في سبيل الله وتخرج من جيبك هذه الدريهمات التي تتصدق بها في سبيل الله عز وجل، نازعتك نفسك وتذكرت ولدك وقلت في نفسك: أليس من الأجدر ومن الأحسن أن أبقي هذا المال من أجل ولدي؟ وعند ذلك يكون الولد مبخلة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا محزنة، فإذا مرض وإذا حصل له شيء فإنه يحزنك ويقع في نفسك هذا الألم وهذا الحزن لما وقع في هذا الولد. وإذا جئتم إلى الأسرة بطبيعة تركيبها، فإنكم تجدون أغلب الأسر اليوم إلا من عصم الله عز وجل قائمة على أمور كثيرة من المنكرات والمعاصي التي لا يرضاها الله عز وجل. فإذا أيها الإخوة، كل ما يحيط بك من الأعداء، تشعر بأن كل ما يحيط بك هم أعداء لك. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فقد سماهم الله عدوا. إن من أزواجكم، سواء كانت زوجة أو زوج، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإذا نظرت إلى تلك الرفقة السيئة التي تحيط بك في مجتمعك من الأصدقاء والأقارب والإخوان والخلان، فإنك تجد واقعهم أيضا بعيدا عن الدين كل البعد، وهم يثبطونك في كل حركة وفي كل مشروع خير تريد فيه أن تربي نفسك على الإسلام. إنهم يجرونك إلى الواقع السيء، ويأتونك بالليل والنهار يحاولون أن يثنونك عن الطاعة التي تريد أن تؤديها. إن هذا أيها الإخوة بحد ذاته تحد كبير. وإذا نظرت إلى السوق والمدرسة والشارع والمجتمع، وجدته بأسره يحول بينك وبين الالتزام بالإسلام، هل هذا الشيء غريب وهل هذا الشيء حديث؟ كلا، فإن الله قد قال في القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذه الحقيقة التي قررها الله عز وجل في كتابه. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا أيها الإخوة، هذا المجتمع يشدنا إلى الأثقال، يشدنا إلى الوحل الدنيوي والطين المادي الذي يحجبنا عن نور الهدى وعن التمسك بشعائر الله وشرائعه. وفي هذا المجتمع أيها الإخوة، تسود عادات وتقاليد بعيدة عن الحق كل البعد، عادات وتقاليد منافية للإسلام ومنافية للدين، وأعراف سائدة مخالفة لشرع الله عز وجل، أنت محكوم بها ومسيطر عليك بها، ماذا تفعل لمواجهة هذه الأشياء؟ كثير من الناس من أصحاب النفوس الضعيفة تأسن نفوسهم وتضعف مقاومتهم أمام هذه الأشياء السائدة المخالفة لشرع الله عز وجل. ولذلك فإنهم يسيرون مع التيار، يسبحون معه، وهم إمعات، كل واحد منهم يقلد تقليدا أعمى. هنا نقف موقف نقاش ومساءلة مع هذا الرجل الذي جرفه تيار المجتمع عموما من الأشياء التي ذكرناها، ونقول له: أنت إذا رأيت طريق الشر مليئا بالناس وطريق الخير ليس فيه إلا القلة، فهل تكون القلة والكثرة هي الميزان وهي المعيار الذي تقيس به الأمور والذي تسير وراءه؟ هل القلة والكثرة هي الأشياء المؤثرة في اختيار الطريق الصواب؟ لا يغرنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين، فإنه يجب عليك يا أخي المسلم أن تتبع الحق، فإن الجماعة كما قال ابن مسعود رحمه الله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله. لا تقل لي إن أبي يفعل كذا والأسرة تفعل كذا والمجتمع يفعل كذا، وهذه هي الأعراف وهذا هو السائد وهذا هو المتعارف عليه، هل تريدني أن أخالف هؤلاء كلهم؟ أي يا أخي المسلم، إن هذه الحجة لا يقبلها الله عز وجل يوم القيامة، بل إنه سيسألك أنت كفرد، لن يسأل المجموعة، لن يسأل المجتمع، سيسأل الفرد. ويأتينا يوم القيامة فردا، ويحاسب الإنسان أمام الله عز وجل محاسبة فردية. فإذا أسألك سؤالا يتعلق بالدنيا: لو أنك رأيت مشروعا فدرسته فوجدته خاسرا، شركة استثمار درست حالها ووضعها فوجدته حالا خاسرا، ولكن أغلب الناس منكبين على هذه الشركة، يشترون أسهمها ويشاركون فيها وهي تعطي أرباح، ولكن لما درست الأحوال وجدت أن هذه الأرباح مؤقتة وأن هذه الشركة بعد فترة قصيرة ستذوي وتذبل وتنهار وتصبح الأمور خسائر في خسائر، هل تدخل مع الناس وتشتري أسهم هذه الشركة وتشارك فيها بحجة أن أكثر الناس مشتركون ومشاركون في هذه الشركة؟ إن العاقل سيقول: كلا، إنني لن أخدم على هذا العمل لأن أكثر الناس فعلوا ذلك. فإذا كان هذا موقفك يا أخي المسلم في قضية دنيوية، في تجارة دنيوية، فكيف يكون موقفك إذن والله وأنت في هذه المسألة العويصة الشائكة الدقيقة العصيبة التي هي من أمور الآخرة والتي ينبني عليها دخولك في الجنة أو النار؟ فإذا ليس بالضرورة أن ما يفعله الناس هو الصحيح، كلا، بل إن أكثر ما يفعله الناس خطأ ومخالف لشرع الله ومنهج الله. لا تحتج بالكثرة أبدا، ولا يحملنك التعصب للعادات والتقاليد والأعراف السائدة على متابعة هذه الأشياء، بل إنك يجب أن تفكر بروية، تفكر وأنت تواجه هذه المشاكل: كيف التزم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخطار تحدق بهم من كل جانب؟ كيف التزم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام والمغريات من حولهم كثيرة؟ كيف التزم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهوات والشبهات والشرك يحيط بهم من كل جانب؟ بل إن ضغط المجتمع على الصحابة في العهد المكي كان ضغطا قويا جدا، بحيث أنه يخرج الإنسان عن دينه. كيف صمد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أمام هذا الضغط؟ كيف أصبحوا قمما وقادة؟ كيف أصبحوا علماء وأئمة يهتدي بهم من بعدهم؟ بالرغم من هذه الصعوبات ومن هذه المخاطر ومن هذه المخاوف ومن هذه الضغوط، إن ذلك المجتمع قدوتنا، يجب أن نقتدي فيه وأن نتابع الحق أينما وجد، وألا نخشى في الله لومة لائم. كذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتنبه إلى نقطة تتعلق بكون الزوج عائقا. أقول: الزوج معرض لأن يسير كثيرا في طريق الهدى، يعني يجب أن ننتبه يا إخواني، هذا الكلام أوجهه للرجال. الرجل يستطيع أن يحتك بأجواء كثيرة طيبة، وهو يذهب إلى المسجد ويستمع إلى خطب الجمعة ويستمع إلى الدروس ويخالط أناس كثيرين قد يكون فيهم من أهل الصلاح والتقوى عدد لا بأس به، لكن المرأة التي تكون غالبا موجودة في البيت، ما هي الأجواء التأثيرية التي تتعرض لها؟ الأجواء قليلة، لذلك يجب على كل رجل أن يحسب حسابا لهذه القضية، وأن لا يستعجل من زوجته الثمرة قبل النضوج، ولا يطالبها بمستوى إيماني مثل الذي وصل إليه والمؤثرات ليست حولها كما صارت حوله، بل إنه يجب عليه أن يقوي نقاط الضعف فيها، وأن يحرص على تكثير المؤثرات الإيجابية التي تحيط بها حتى تسلك زوجته نفس الطريق. الرجل من السهل أن يستمع إلى الخير أو يجد الخير، لكن المرأة قد تكون فيها صعوبة في هذا الجانب، عندها صعوبة في هذا الجانب، فلا بد أن يهتم الزوج أيها الإخوة بهذه النقطة، ولا يطالب زوجته أن تصل إلى ذلك المستوى الذي وصل إليه بوقت قصير وهو قد وصل إليه بمؤثرات كثيرة لا تملكها زوجته. فيجب عليه أن يجلب إليها ويحيطها بأكبر عدد من المؤثرات حتى تلتزم هذه الزوجة. أما بالنسبة للزوجة المسكينة التي ابتليت برجل شرير، فإنه إن كان الرجل كافرا مصرا على كفره فإنه يجب عليها أن تفارقه، وأما إن كان رجلا فاسقا فإنها لا بد لها من الصبر على هذا الرجل والمحاولة فيه، ومع العلم بأن جانب التأثير أن التأثير قوة التأثير في جانب المرأة أقل، إلا أنه لا بد لهذه الأخت المسلمة من بذل الجهد عل الله أن يهدي رجلها على يدها، فتكون قد أدت خدمة عظيمة جليلة لبيتها ولدينها. وإذا جئت معكم إلى جانب آخر وعائق آخر من المعوقات الموجودة، فإنه أيها الإخوة هذا الشيء هو عائق الخوف. كثيرا ما يمنع الخوف والرهبة، ما يمنع الخوف والرهبة يمنع أناسا كثيرين من الالتزام بأحكام الإسلام، إنهم يخافون من الالتزام بالإسلام ويحسبون أن التزامهم بالإسلام سيجر عليهم المشاكل الكبيرة التي لا يستطيعون أن يتحملوها، ويظنون بأن الذي يلتزم بالإسلام سيعيش في حالة رعب وحالة قلق وحالة خوف دائم، فلذلك يحجمون عن الالتزام بأحكام الدين لخوف جاء في نفوسهم. ما هو مصدر الخوف؟ مصادر الخوف كثيرة، منها مثلا الشائعات، الشائعات التي تروج في المجتمع بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة. هذا الخوف يؤدي إلى الإحجام عن الالتزام بالإسلام، وكثير من الأخبار الشائعة بين الناس التي لا أساس لها من الصحة في غالب الأحيان، وفي أحيان أخرى تكون مضخمة جدا، هي التي تخيف الناس وترعبهم وتمنعهم من الالتزام بالإسلام، لأنهم يظنون بأن الجو الذي سيصبحون فيه جو رعب دائم. ولكن يا إخواني، الذي يتذكر قول الله عز وجل، الذي يتذكر قول الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذين لهم الأمن كما قال الله عز وجل؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بل إن الذي يبتعد عن شرع الله عز وجل هو الذي يعيش في رعب دائم وفي خوف دائم، يعيش في رعب دائم وخوف دائم من الشرور والآثام التي يقترفها يوميا. إنه يخاف لأنه جبان رعديد، جعلت المعصية منه فأرا جبانا لا يستطيع أن يثبت. أيها الإخوة، إن الذي يتمسك بشرع الله يثبت الله قدمه في مواقف تزل فيها الأقدام، ويربط الله على قلبه فتجده شديدا قويا وهو يواجه مشاكل الحياة. رجل معرض لأن يفصل من وظيفته، إذا كان مؤمنا بالله ومؤمنا بمن كتب الرزق إنه لا يخاف مطلقا، لأن الله لا بد أن يرزقه. أما الرجل غير الملتزم بالإسلام، ما أن تلوح في وجهه شبح الطرد من وظيفته مثلا أو فصل من وظيفته إلا وتجده قلقا في الليل والنهار، أرقا لا يستطيع أن ينام، تهزه كل كلمة تأتيه من رئيسه. لماذا؟ لأنه رجل ليس متمسك بالدين وليس متمسك بأحكام الإسلام، فمن أين له الجرأة ومن أين له الثبات ومن أين له الطمأنينة التي يقذفها الله تعالى في قلوب المؤمنين؟ إذا حصل لولده مرض أو حصل له مرض وجدته جزعا قلقا مضطربا، بل إنه قد يموت من رعبه، وتزداد حالته سوءا، بخلاف المتمسك بأحكام الدين الذي يعلم بأن هذا ابتلاء وأن له فيه الأجر من الله عز وجل. كثير من الناس ماتوا لما سمعوا بأقارب لهم قد ماتوا، وبعضهم حصل له شلل وبعضهم حصل له جزع شديد. ما هو السبب؟ الخوف. الخوف ليس معنا نحن الملتزمين بأحكام الإسلام، الخوف يؤرق ويقلق كل إنسان بعيد عن منهج الله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله تعالى أنزل هذا الدين موافقا لفطرة البشر. الذي يبتعد عن الفطرة وعن أحكام الدين لابد أن يعيش في قلق دائم وفي خوف. ثم أن هناك من المصادر أيضا الكتب التي يقرأها بعض الناس والتي تصور الملتزمين بالإسلام تصويرا سيئا، يلقي في قلوب القارئ لهذه الكتب بأنهم يعيشون في رعب دائم، من التهويلات والتضخيمات الموجودة في طريقة العرض والأسلوب الذي كتبت به هذه الكتب. ولو أن بعض هذه الكتب فيها أشياء كثيرة صحيحة من التعذيب والأشياء التي تعرض لها كثير من أولياء الله الصالحين، إلا أنه لا يجدر بإنسان قد خطت قدماه في الطريق مبكرا أن يقرأ هذه الكتب ولا أن يرشد إليها، لأن الإسلام لم يتمكن بعد من قلبه، فقد تكون هذه الأشياء التي يقرأها مانعا وحاجزا له ومسببا للتراجع. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن يستشير الإنسان من يثق به عند قراءة أي كتاب يريد أن يقرأه، لا بد أن يأخذ أهل الخبرة، أن يأخذ من أهل الخبرة خبراتهم في هذا الموضوع. وليس من الصحيح أن يمد يده إلى أي كتاب في رف من رفوف المكتبة وينتزعه ليقرأه، إن هذا قد يكون فيه تثبيط لهذا الرجل. لذلك يا أخي انتبه إلى الكتب التي تقرأها. ومن المصادر كذلك للخوف المرجفون الذين يثيرون الإشاعات والبلابل بين الناس ويثبطون الناس عن أحكام الدين، ويقولون في إشاعاتهم انظر لفلان لما التزم بالإسلام ماذا حل به، ولفلان ماذا حصل له، فيثبطون كثيرا من الملتزمين بالإسلام. أرجو من الأخوات النساء مراقبة أولادهن أو إخراجهن إلى الخارج حتى يسكتوا. ثم أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى واقع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخوف الذي تعرضوا له وقارناه بالخوف الذي نتعرض له نحن لوجدنا أشياء عجيبة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وأخفت في الله وما يخاف أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم أخيف وأرهب بجميع وسائل الإرهاب والخوف، ما مثل الخوف الذي تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم أي خوف آخر مطلقا، لدرجة أنه كان في وقت من الأوقات لا يجد شيئا يأكله إلا شيئا يسيرا يخفى تحت إبط بلال، شيء يسير جدا، وما لي ولي بلال شيء يأكله ذو كبد، طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ويدلك على ذلك واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة 13 عاما في مكة. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يحصل له؟ يتعرض لجميع وسائل الإخافة والأذى والإرهاب حتى يرجع عن دينه. هذا يسخر منه، وهذا يسبه، وهذا يبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا يحاول أن يضع رجليه على عنقه إذا سجد، وهذا يضع أمعاء البعير على ظهره وهو ساجد، وهذا يأخذ بمجامع ثوبه ويحاول أن يخنقه خنقا شديدا، وهذا عمه يتبعه في المجامع أنى ذهب يؤذيه ويقول للناس هذا كذاب هذا مجنون ويحذرهم منه، وهؤلاء يغرون السفهاء فيرجمونه حتى تسيل رجلاه دما، وهؤلاء يحاصرون أهله وعشيرته حتى فترة طويلة في شعب ليموتوا جوعا، وهؤلاء يعذبون من اتبعه بأنواع العذاب، فمنهم من يضجعونه على الرمل في شدة الرمضاء، يضجعونه على الرمل ويمنعونه الماء، ومنهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ألقي في النار، من ألقي على شيء محمى، ما أطفأ هذه النار إلا شحم ظهر هذا الرجل الذي سال على النار من شدة الحر فأطفأها، ومنهم امرأة عذبوها لترجع عن دينها، فلما يأسوا منها طعنها أحدهم بحربة في فرجها فقتلها. كل ذلك لا لشيء إلا لشيء واحد، لأنه يدعوهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور فقط. الناس الذين كانوا من قبلنا من أتباع الأنبياء، منهم من نشر بالمنشار ومنهم من أحرق بالنار، هذا الابتلاء أيها الإخوة الذي تعرضوا له نحن الآن في واقعنا، ما هي نسبة هذه الأشياء التي نتعرض لها؟ لا شيء. فما بال كثير من الناس اليوم يرجعون عن التمسك بالالتزام بالإسلام لكلمة سمعها أحدهم من صاحب له أو قريب له وهو يستهزئ به. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الأوائل ما تراجعوا عن الدين بالرغم من هذه المصائب التي ابتلوا بها. نحن اليوم نرجع عن الدين وعن التمسك بأحكام الدين لأدنى كلمة وأدنى شهوة تعرض لنا في طريقنا. أليس هذا من العجائب؟ أليس هذا من الدلائل على ضعف الإيمان ومقومات الإيمان في نفوسنا؟ نعم. وإذا نظرت إلى عائق آخر يتعلق أو من العوائق التي تمنع الناس من الالتزام بالإسلام في هذا العصر وفي كل العصور ويرتبط بما ذكرنا آنفا، فإنك تجد هذا العائق هو الاستهزاء. اليوم أيها الإخوة يتعرض كثير من الملتزمين بأحكام الإسلام إلى الاستهزاء من أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم في العمل إلى غير ذلك من طبقات المجتمع. يتعرضون للاستهزاء، سواء كان استهزاء بمظهرهم الإسلامي الذي يطلبه الإسلام، أو استهزاء بأحكام من أحكام الدين تمسكوا بها، أو استهزاء بشعائر من شعائر الإسلام يعبدون الله عز وجل ويتعبدونه بها. هذا الاستهزاء إذا صادف قلوبا ضعيفة ونفوسا إيمانية في الإيمان هزيلة، فإنه لا شك أنه يكون من أسباب النكوص ومن أسباب الرجوع، رجوع القهقرة في طريق الالتزام بالإسلام. هؤلاء هؤلاء الذين يستهزئون أمرهم عجيب جدا، فإنهم بماذا يستهزئون؟ يستهزئون بأحكام الله عز وجل. هذا الاستهزاء الذي يؤدي إلى الكفر في كثير من الأحيان، إنهم لا يتورعون عنه، لا يتورعون عن هذا الاستهزاء. فإذا وجد رجلا، إذا وجد أحد هؤلاء رجلا من الملتزمين بالدين قد جعل ثوبه موافقا لما أخبر وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، تتداعى كلمات الاستهزاء على لسانه في كل وقت وحين، ويلمز هذا الرجل الملتزم بشتى النعوت الدالة على السطحية والسذاجة أو الجنون أو التشدد أو التزمت المقيت. هذا الاستهزاء أيها الإخوة بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعلم المستهزئ بخطورة استهزائه ويبين له الحكم في هذا الاستهزاء، ولا بد أن يعلم المستهزئ به بالموقف الصحيح الذي يجب أن يقفه، وكيف وقف المسلمون من قبل أمام الاستهزاء الذي حصل بهم. كيف كان نوح عليه السلام يبني السفينة هو وأتباعه، وعندما يمر عليهم أولئك الملأ فيسخرون منهم، كان نوح يجيبهم بذلك الجواب القوي: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الاستهزاء والسخرية جرت سنة الله تعالى بأن يكون من صفات المبتعدين عن الإسلام وأعداء الإسلام، الذين يرفضون الخير لكل إنسان يريد الحق ويريد التمسك بالدين. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، هذه طبيعتهم وهذه صفاتهم. أنا أعجب أيها الإخوة لأمر من الأمور في قضية الثوب مثلا. واحد من الناس المستهزئين يرى إنسان لابس ثوب جعل طوله كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له مستهزئا: أنت لابس شانيل، مثل هذا القميص النسائي اللباس الذي تلبسه النساء، يعني أنت تشبه النساء. أما إذا ذهب هذا الرجل المستهزئ إلى بلد جرت عادات الناس وتقاليدهم في تلك البلاد أن يجعلون ثيابهم قصيرة، يعني مثلا إخواننا من أهل اليمن كيف عادتهم في لبسهم للثياب، في لبس الأزرة التي يلبسونها، هذا الوزار، عادة إخواننا من أهل اليمن كيف يلبسون الإزار؟ قصير. هذا الرجل نفس هذا الرجل المستهزئ إذا رأى هذا الأخ وعادته في بلده كذا ما يستهزئ به، وإذا ذهب إلى اليمن وشاهد الناس ما يستهزئ بهم، يقول هذه عادة الناس والله كيفهم هذه عادتهم. أما إذا جاء إلى الحكم الشرعي في الموضوع يستهزئ به كحكم، ما يستهزئ به كعادة وتقليد، لكن يستهزئ به كحكم. وهذا من الأمور العجيبة ومن المفارقات التي تدل على مدى نجاح المستشرقين وأعداء الإسلام في غزوهم الفكري وفي إبعاد المسلمين عن التصورات وسلخهم كلية من تعليمات الدين. وإذا جلست مع أحد هؤلاء المستهزئين فيطرح عليك سؤالا بطريقة الاستهزاء، فعندما مثلا يأتي سيرة مثلا الغناء أو الموسيقى إلى آخره، يقول لك ها ايش حكم المسألة هذه، ولا فيها قولان، ولا فيها قولان، يعني استهزاء، استهزاء بهذا الحكم واستهزاء بما ستقوله له. هؤلاء الناس أيها الإخوة، الله عز وجل بيّن علاجهم في القرآن وبيّن مصيرهم، وثبتنا نحن المؤمنين والحمد لله بآيات عظيمة في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا المجرمين كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمزونهم ويلمزونهم ويشيرون إليهم بإشارات الاستهزاء والانتقاص والسخرية، وإذا مروا بهم يتغامزون، ما اكتفوا بهذا الغمز، وإذا ذهبوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني منتشين في حالة نشوة من هذه الجريمة التي اقترفوها، مبسوطين لأنهم استهزأوا بالمؤمنين. ولم يكتفوا بهذا، بل إنهم إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأى المستهزئون رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون. وعجبي من قلب المفاهيم كيف صار الهدى ضلالا. واحد مستهزئ يقول على واحد مؤمن إنك لضال، كما قال الله عز وجل: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا ضال، هذا متزمت، هذا رجعي. قلبت المفهومات، صار المؤمنون يلصق بهم ما يجب أن يوصف به هؤلاء المبتعدين عن شرع الله عز وجل: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال الله تعالى مبكتا لهم ورادا عليهم: وما أرسلوا عليهم حافظين. من اللي وكلكم على هؤلاء المؤمنين تحسبون عليهم؟ من الذي كلفكم بأن تكونوا أنتم الكتبة لما يفعلون؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. ما جعلنا هؤلاء الكفرة على المؤمنين يحصون أعمالهم ويقيمون أعمالهم. فاليوم ثم ينتقل السياق إلى اليوم الآخر، الوقت الذي تدوم فيه الأشياء، تدوم فيه الجنة والنار والعذاب والعقاب والنعيم، كلها دائمة. فاليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انظر إلى رحمة الله تعالى وتسريته عن قلوب عباده المؤمنين وعن نفوسهم، كيف أنه عكس الوضع الذي كان في الدنيا، عكسه يوم القيامة على أولئك المستهزئين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فإذا أيها الإخوة، هذا الاستهزاء يجب أن نصبر أمامه. وأقول بهذه المناسبة إن كثيرا من الملتزمين بالإسلام شخصياتهم ضعيفة جدا في مواجهة الاستهزاء، فكثير منهم لا يقوون على أن يتلفظوا بحرف واحد يقابل فيه استهزاء المستهزئين. وهذه مسألة خطيرة، لأنها تسبب نظرة الضعف للإسلام. المستهزئ عندما يستهزئ بك وأنت تسكت وتطأطئ برأسك أمام تلك الكلمات الجارحة التي يتلفظ بها، ثم تستدير وتذهب أو تجلس وعليك علامات الخزي، يقوي من شأن ذلك المستهزئ ويضعف هيبة الإسلام في قلب المستهزئ ويثبته أكثر على باطله الذي هو عليه. يجب أن تكون نفوسنا أيها الإخوة قوية في مواجهة المستهزئين، قوية بمعنى الكلمة، نرد عليهم باطلهم ونبين الحق ونعلنه ونصدع به. أما الشعور أو الظهور بمظهر الاستخذاء والخزي والعار والذلة أمام الفسقة والعصاة والكفرة، فهذا ليس من شيم المسلمين أبدا، ولا من صفاتهم، ولا يريد الإسلام منا أن نكون بهذه الصورة. انظر إلى موقف نوح، موقف نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يلا، هذه النتيجة. فإذا أيها الإخوة، لا بد من الصمود والمواجهة وعدم الاستكانة أو الظهور بمظهر الضعف. هذا يؤثر سلبيا على انتشار الإسلام وعلى هيبة الإسلام في نفوس الناس. وكذلك من العوائق التي تكون حائلا بين كثير من الناس وبين الالتزام بالإسلام، قضية تعريض النفس للبيئات التي تؤثر فيها سلبيا. يعني كثير من الناس يتأثرون بأشياء كثيرة مما يسمعونه ويرونه في حياتهم. فمثلا هناك كتب كثيرة تدعو إلى الانحلال وإلى المجون والخلاعة والتحلل من أحكام الإسلام، وأفلام كثيرة وتمثيلات تدعو إلى نفس ما تدعو إليه هذه الكتب. وهذه الأشياء أيها الإخوة لا يمكن منعها، لأنها أشياء العالم الآن مفتوح على بعضه، العالم الآن مفتوح على بعضه، لا تستطيع أن تمنع نفسك من التأثر. فلا بد من بناء النفس المسلمة بناء صحيحا تستطيع فيه أن تواجه هذه المؤثرات. ونقول إن من العوائق حقيقة هذه الأشياء التي تقرأ وترى وتسمع والتي تدعو الناس إلى الانحلال. هذه الأشياء من أكبر العوائق اليوم أمام ضعف المؤثرات الطيبة التي يتعرض لها الناس. فإن الناس إذا قارنت الكلام السيء الذي يسمعونه والتصرفات السيئة التي يرونها أمام الكلام الطيب الذي يسمعونه والتصرفات الطيبة التي يرونها، فإنك تجدها لا شيء. المؤثرات التي حولهم أكثرها سلبية وتضعف الإيمان وتبدل بدلا من الإيمان مظاهر الفسق والانحلال والابتعاد عن شر الله عز وجل. وكثير من الكتب المؤلفة في الحلال والحرام منهجها العلمي والشرعي غير صحيح. هذه الكتب تؤثر على الناس تأثيرا سلبيا، لأنه إذا كان منهج الكاتب أنه لا يرى شيئا في الأغاني مثلا، أو يستهزئ من المتمسكين ببعض السنن كما في كتب بعض المحدثين، نسأل الله لنا ولهم الهداية، هذه الكتب أيها الإخوة تؤثر تأثير سلبي، لأن الناس يتعلمون منها أحكام الدين. فإذا قرأوا هذا الحكم خطأ سيستقر في أذهانهم الحكم خطأ، وبالتالي حكم وراء حكم تكون النتيجة تحلل من كثير من أحكام الدين. لذلك يا أخي المسلم يجب أن يكون عندك منهج صحيح في تلقي الأحكام، يجب أن لا تقرأ إلا لمن يوثق بدينه وعلمه، ولا تسأل ولا تستفتي إلا من يوثق بدينه وعلمه. لأن كثيرا من شيوخ الباطل ومن أئمة الضلال الذين خاف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم على أمتي أشد الخوف، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هؤلاء الناس هم الذين يضلون الناس ويكونون عائقا كبيرا بينهم وبين الالتزام بالإسلام، لأنهم يفتونهم بفتاوى خاطئة ويقرأ الناس كلامهم مكتوبا. لذلك لا بد أن ننعي كثيرا على أولئك الذين يستقون الأحكام والفتاوى من كثير من المجلات غير الموثقة التي تنشر الفجور وتنشر المجون وتنشر الخلاعة. تجد يفتح على صفحة الفتاوى ويقرأ، والله أعلم من الذي يكتب، إنسان بعيد عن الإسلام وعن أحكام الإسلام في قلبه هوى أو عنده علم ولكن في قلبه هوى هو الذي يكتب للناس هذه الفتاوى، فتجد كثيرا من الناس يتأثرون بها. فلذلك يا إخواني لا بد أن نحرص على أن نستقي الأحكام من الناس الموثقين، والحمد لله يوجد في هذا البلد كثير من العلماء الطيبين الموثوق بهم الذين يرجع إليهم إذا نزلت بالناس المعضلات وحلت بهم الملمات التي تستلزم البحث عن الأحكام. ونحمد الله أيها الأخوة، هذه من النعم الكبيرة التي يفتقدها كثير من بلاد المسلمين. تفتقد كثير من بلاد المسلمين خطيب أو عالم أو داعية، فيجب أن نقدر هذه النعمة الموجودة بيننا ولا نجعل هؤلاء العلماء نسيا منسيا لا نلجأ إليهم ولا نسألهم، كما هي حال كثير من الناس اليوم. فلا بد من استغلال هذه النعمة والتوجه بالسؤال لأولئك الفضلاء الموجودين بين ظهرانينا. هناك أفلام في بلاد الغرب تكتب حواراتها وتمثل وتشيع بين المسلمين. هذه الأفلام أيها الإخوة وهذه التمثيلات تعبر للناس عن واقع خاطئ وسيء لأجيال من السلف الصالح والعلماء الأجلاء، فتجد بعضها عن صلاح الدين وبعضها عن ابن تيمية وبعضها عن كذا، وليس الغرض منها إلا تشويه صورة هذا العالم وهذا القائد المسلم في أنظار الناس. فيلم كامل مختصره واحد يحب واحدة، هذا المختصر المفيد الغير مفيد طبعا غير المفيد، هذه هي التي الآن تعرض للناس هذه الشخصيات الإسلامية، فتضل الناس وتجعل وتكون هذه عائق كبير بين التزام الناس بين الناس وبين التزامهم بالإسلام، لأنهم يظنون هذا هو الإسلام. الإسلام رقص وحب ومجون، تشوه القدوات التي من المفترض أن تكون المؤثرة والدافعة للناس تعرض بشكل مزري جدا، بحيث أن الناس يفقدون ثقتهم بها. وكثير من هذه الأفلام أيها الإخوة فيها عرض لأدوار لما يزعم تمثيل عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أشياء خطيرة. فيظهر الصحابي أمام امرأة متبرجة وهو ينظر إليها ويكلمها ويحاورها، الذي يزعم بأنه صحابي أو الذي يمثل دور الصحابي. ولذلك أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة فتوى مهمة في هذا الموضوع ينبغي الرجوع إليها، في عدم جواز تمثيل أدوار الصحابة مطلقا لما تفضي إليه من المفاسد. والكلام أيضا في هذه الفتوى عن التمثيل في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فينبغي الرجوع إليها لمعرفة تفصيل هذا الأمر. وبلغ من تأثير هذه الأشياء أيها الإخوة أن إحدى النساء كانت تنتقد وتهاجم بشدة فتاة ملتزمة متحجبة بالإسلام، وتهاجم الفتيات المتحجبات عموما وتقول لهن أنتن متشددات، أنتن اخترعتن في الدين حجاب ما أنزله الله، يعني تبغوا تصيروا أحسن من الصحابة الصحابيات اللي نشوفهم في الأفلام. حنا نشوف الآن الصحابيات، يعني شوف الناس نساء المسلمين الأوائل يعني تكشف عن وجهها وشعرها وثقال، ليش تزمت؟ انظر إلى فعل هذه الأشياء في عقول الناس وفي كونها عائقا أمام الالتزام بالإسلام. كذلك يعمد كثير من أعداء الإسلام إلى نشر الخلافات بين علماء المسلمين ومذاهب المسلمين حتى يتوصلوا بذلك إلى تفريق المسلمين، ويحتار الإنسان المسلم الجديد ماذا يختار. وتنشر الفتاوي وتتتبع السقطات لبعض الأجلاء من العلماء فتروج بين الناس، فتكون عائقا لهم أمام التمسك بالدين، لأنهم يرون عندما يقول قال العالم الفلاني قال كذا وهو مخطئ، هو مجتهد له أجر، مجتهد له أجر مخطئ، فتروج فتواه فتكون عائقا بين الناس وبين الالتزام بالإسلام. وقد حدث من هذا شيء كثير، إن بعض أهل البلاد الكافرة عندما أرادوا أن يدخلوا في الإسلام صارت قضية المذهبية عائقا بينهم وبين الدخول في الدين، لأنهم احتاروا ماذا يختارون، ومن الذي قال أنه يجب عليهم أن يختاروا شيئا. وهذا يعود أيها الإخوة إلى موضوع التعصب الذي ذكرناه آنفا، وهو أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يعرف الحق بدليله من العلماء الثقات أيا كان. تعرف عالم تثق بعلمه تسأله عن المسألة وعن الحكم وعن الدليل، ولا بأس أن تتفقه على مذهب معين بشرط أن ترجع إلى الحق إذا وجدت المذهب بخلاف الحق. وكذلك أيها الإخوة لا بد أن نفهم أن قضية اختلاف العلماء ليست حائل بيننا وبين الالتزام بأحكام الإسلام، الاختلاف من طبيعة البشر، البشر يختلفون في الحق وفي الباطل يختلفون دائما، الاختلاف من طبيعة البشر، والآراء تتباين والأفهام تختلف، فلذلك تجد الآراء مختلفة. ماذا يجب عليك أن تفعل؟ أن تبحث عن الحق بدليله، فإن عجزت لقصور فيك وفي قدراتك فاسأل أي عالم من أهل الذكر، اسأله عن الحكم ثم اتبعه على ما قال لك. وهذا أيها الإخوة كذلك من الأسباب أن الإنسان يجد طرائق متعددة أمامه في الدعوة إلى الله وطلب العلم، فيحتار أيها يختار. وهذه المسألة هي بحد ذاتها إحدى العوائق التي تمنع كثير من الناس والشباب من الالتزام بأحكام الدين، لأنه يحتار ماذا يختار، لأنه يحتار ماذا يختار. لذلك كان لابد من معرفة أصول أهل السنة والجماعة في العلم والعمل حتى تعرف ماذا تختار. نقطة مهمة أكررها، لابد من معرفة أصول أهل السنة والجماعة، أصول السلف الصالح، حتى تعرف ماذا تختار من الأقوال والأفعال. هذه نقطة مهمة يا إخواني، ليس التعصب لشخص ولا لجماعة من البشر يجب على الناس أن يتعصبوا للحق، التعصب للحق فقط، للدليل، للقرآن والسنة، لكلام العلماء الموثوق بهم الذين يبينون الأحكام بالأدلة ويبينون أقوالهم بهدي من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى هذه الأشياء أيها الإخوة فإنه لن يكون هذا العائق موجودا أبدا بإذن الله تعالى. فلا بد من معرفة أركان المنهج الصحيح حتى تكون دليلا وهاديا ومرشدا لنا أمام الاختلافات التي نراها في هذا العصر. كذا أسرد الآن بعض العوائق في المفاهيم التي هي عبارة عن شبهات تكون في طريق كثير من الناس. من الشبهات أو من العوائق أن كثيرا من الناس اليوم عندهم مفاهيم خاطئة أو مفهومات خاطئة عن الدين. فمثلا يأتي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كيف يفهم واحد من الناس هكذا فهم؟ احتج على واحد من الفضلاء، احتج عليه بهذا الحديث، قال يا أخي أنت ليش تبغانا نتمسك بكل شيء ونتبع كل شيء، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كيف فهم هذا ما استطعتم؟ يعني ما استطعتم، يعني على التسهيل، على التيسير، يعني على التسهيل. يعني أنت يسر لك تلتزم التزمت، ما تيسر لك ما تلتزم، هكذا فهم. فأتوا منهم ما استطعتم، يعني على قدر على الماشي، يعني على قدر الفراغ وعلى قدر وما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفهم مطلقا، وهذا ضلال أيها الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتمسك بالدين بجميع ما أوتينا من قوة، لكن قد الإنسان أحيانا لا يستطيع، فعند ذلك إذا ما استطاع عجز، إذا عجز تماما فله أن يدع ذلك الأمر لعجزه. أما أن نأخذ الإسلام على الماشي، يعني على التساهيل، يعني إذا صارت فرصة التزمنا، وإذا ما صارت الفرصة ما التزمنا، وهكذا، هذه مشكلة. كذلك يقول كثير من الناس عندما تواجههم بأمور وحقائق وأحكام، يقول يا أخي الدين يسر، يفهم هذا الحديث فهما خاطئا. أنا أقول نعم الدين يسر ولا شك في هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، لكن إذا دققت في كلام أولئك الناس تجد أنهم يقولون بلا دين هو اليسر. هو يقول يحتج عليك بحديث الدين يسر، يريد من هذا التملص من كثير من الأحكام. فإذا جئت تحقق في دعواه وجدت أنه يقصد بلا دين هو اليسر، هذه حقيقة ما يدعو إليه وما يقوله، يعني ما يبغى التزام بالأحكام لأن الدين يسر. هل معنى الدين يسر يعني أنك ما تلتزم بأحكام الإسلام؟ هذا مفهوم عجيب جدا. الدين يسر كيف يعني الدين يسر؟ مثلا أنت الآن في أرض منقطع ما عندك ماء، ماذا تفعل؟ إذا حان وقت الصلاة تتيمم. هل فرض الله عليك أن تحفر بئر ارتواز وتطلع الماء حتى تتوضأ؟ ما فرض الله عليك هذا ولا كلفك بهذا، أن تحفر بئرا لكي تستخرج منه الماء لكي تتوضأ، وإنما أباح لك التيمم رخصة من الله عز وجل، قصر الصلاة، مسح الجوربين، جمع الصلاتين، هذه الأشياء المشروعة، هذا معنى الدين يسر. ما هو معنى الدين يسر أن نتفلت من الأحكام وأن نأخذ ما نشاء وندع ما نشاء، هذا ما صار الدين يسر، هذا صار الدين لعب. وهذه من صفات بني إسرائيل أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اللي يعجبه يسويه واللي ما يعجبه ما يسويه، واللي يدخل عقله يسويه واللي ما يدخل عقله ما يسويه، واللي يطاوع هواه يسويه واللي ما يطاوع هواه ما يسويه، وهكذا. بعض الناس مثلا إذا جئت تكلم وتقول له يا أخي الحكم كذا، الرسول كان يفعل كذا، يقول لك إيه هذاك الرسول، الصحابة يفعلون كذا، يقول إيه هذوليك الصحابة. هذا كلام نسمعه كثيرا، يعني سبحان الله، الرسول يعني أرسل لكي يعمل بمفرده وليعمل لنفسه لا لأجل نحن أن نستفيد من هذا العمل مطلقا، هذا معنى كلامي. لأن كل ما جبنا شيء قال هذاك الرسول، معناها خلاص ما نتبع شيء من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. فإذا وهؤلاء الصحابة قدوتنا، إذا ما اقتدينا بالصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم نقتدي بمن إذن؟ ولما وما هي فائدة القدوة؟ ولماذا صار ذلك الجيل الذي سمعت فيه تلك الصفات صار أمام الأمة، ما جاء بعدين، صار أمام الأمة في بداية الأمة؟ لماذا؟ ما هي الحكمة؟ من الحكم أن نقتدي بهذا الجيل وأن نسير على نهجه وعلى طريقه. وإذا جئت إلى أحكام كثيرة تنهى إنسانا عن إسبال الثوب، يقول لك أنا مقصود يعني الخيلاء، أنا ما أسبل الخيلاء. وما الذي قال لك بأن المقصود بأن النهي عن الثوب عن إسبال الثوب المقصود من الخيلاء؟ من الذي قال لك هذا الحكم؟ ومن أين استقيته؟ كثير من الناس ما عنده علم تقول هكذا. فإذا رجعت إلى الحديث وجدت أن الإسبال منهي عنه مطلقا، لا للخيلاء ولا لغير الخيلاء، منهي عنه. ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فصار في عندنا عملين مختلفين، كل واحد له جزاء مختلف عن الثاني. ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار مطلقة، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فاللي نزل ثوبه تحت الكعب له جزاء، وهو أن يحترق ذلك الجزء من جسمه بالنار. ومن جره خيلاء له جزاء أعظم، وهو أن لا ينظر الله إليه. شوف الأحاديث كيف تبين، انظر كيف تبين الأحاديث. وهذا الرجل يقول لا مقصود أنا خيلاء، ثم أن كما يقول ابن عربي رحمه الله كما في فتح الباري في التعليق على هذا الحديث الذي رواه ابن عمر في الصحيح ما تحت الكعبين إزاره في النار، قال وأي إنسان يقول أنا ما في نفسي خيلاء ما نقبل كلامه، لأن معناها فتحنا الباب، كل واحد يقول ما في نفسي خيلاء، فلا تزكوا أنفسكم، مش درينا ما في نفسك خيلاء، يعني لو ما منع هذا، لو ما صار هذا الحكم إلا من باب سد الذرائع لا يكفي. وإذا جئت لأناس في قضايا كثيرة من الأحكام قال يا أخي هذه سنة، سنة يعني إذا فعلتها أثاب وإذا ما فعلتها ما أعاقب، ومن قال لك أن هذا هو تعريف السنة؟ هل هذا هو التعريف فقط للسنة؟ هذا هو التعريف؟ أليس عندنا سنن واجبة وسنن مستحبة؟ صلاة الظهر 4 ركعات موجودة في القرآن، ما موجودة في القرآن أنها 4 ركعات، موجودة في السنة، فصلاة الظهر 4 ركعات سنة ولا ليست سنة؟ سنة، لكنها واجبة، هل يقدر واحد يسوي على كيفه؟ كثير من الأحكام وردت في السنة، في السنة واجبة ملزمة لا يمكن الواحد أن يتخلى عنها مطلقا، فالذي يقول لك أن أي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذا كلام خطأ، ليس هذا هو التعريف فقط للسنة، هذا إحدى التعريفات، ولكن هناك سنن واجبة وسنن مستحبة، فيجب عليك أن تنظر هل هي من السنة الواجبة ولا من السنة المستحبة. كذلك عند الناس قضية إنما الأعمال بالنيات، أي شيء تحتاج تتكلم معه في أحكام يقول والله أنا إنما الأعمال بالنيات وأنا نيتي طيبة، طيب الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا الرجل مشكلته أنه ما في عنده أعمال حتى تكون بالنيات، صح؟ ما في أعمال أصلا ما في أعمال، الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، طب هذا الرجل ما عنده أعمال أساسا، ما يعمل أي عمل، بعدين يقول إنما الأعمال بالنيات، طيب ما في أعمال، وين الأعمال؟ أرنا الأعمال أولا. يفهمون إن الله غفور رحيم كما يشاءون، وينسون أن الله عز وجل شديد العقاب، وإذا تناقشت واحد يقول إن الله يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحمد لله أنا ماني مشرك، فإذا إن شاء الله يغفر لي وأنا الحمد لله في خير وأنا أملي في الله كبير وأنا واثق بالله وأنا مدري وين. طيب الآن الآية تقول إيش؟ تقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طيب إيش دراك أنت من الناس الذين شاء الله أن يغفر لهم؟ أنت عرفت مشيئة الله؟ عرفت أنت في أي نوع من الأنواع أن الله شاء أن يعذبك ولا شاء أن يغفر لك؟ نحن نقول نعم، كل الأعمال سوى الشرك تحت المشيئة، يمكن الله يعذبه ويمكن يغفر له ما يعذبه، لكن ماذا يدريك أنت يا مرتكب المنكر يا مرتكب الحرام يا الواقع في المعصية بأنك دخلت في مشيئة المغفرة وأن الله قد غفر لك؟ دراك. ثم يأتي واحتج بالآية، أنا قلت ابن العربي بأل وهو العالم المشهور الفقيه المالكي المعروف خلاف ابن عربي الملحد، كذلك فإذا أيها الإخوة هناك مفاهيم كثيرة مفهومات خاطئة، الناس يفهمون عن الإسلام أشياء، مفهوم الشهادتين غلط، مفهوم العبادة غلط، مفهوم الإيمان غلط، مفهوم إن الله غفور رحيم غلط، مفهوم القضاء والقدر غلط، فلذلك عوائق كثيرة أمام الناس، نحن يجب علينا أن نبين، نحن الدعاة الله عز وجل يجب علينا أن نبين للناس وأن نعلمهم وأن نزيل هذا الغبش. كذلك من الأشياء من العوائق انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة، انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة من العوائق التي تكون بين الناس بالإسلام التزام الإسلام، مثلا نجيب لك واحد نية المؤمن خير من عمله، فإذا النية أحسن من العمل، إذا العمل شيء ثانوي والنية هي الأساس، فأنا ممكن تكون نيتي طيبة وما أعمل، ما هو الدليل هذا الحديث؟ فإذا نظرت إليه وجدته حديثا منكرا باطلا لا يصح من رسول صلى الله عليه وسلم، ويجي واحد يقول لك من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، واحد فيه فسق لكني أبغى يصلي بس المشكلة الآن أنه فاسق، فينظر إلى هذا الحديث من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو لم يزد من الله إلا بعدا، فذلك يقول ما أصلي ما دام ما أصلي. فواحد الإخوان قال لي، قال أنا ظللت 26 عام لا أصلي لأجل هذا الحديث،
كان عندي واقع في بعض المنكرات، ولكني أبغى أصلي مع أني واقع فيها، لكن أريد أن أصلي. كل ما جيت أصلي ويجيني هذا الحديث في رأسي قدام عيوني، من لم تنهوا صلاة الفحشاء منكر فلا صلاة. يقول أجل ليش أصلي؟ يقول ظللت 26 سنة ما أصلي من أجل هذا الحديث. وهذا الحديث إيش؟ منكر باطل لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يأتي يشيع على ألسنة الناس حديث السارق من السارق كالوارث من أبيه، هذا سمعته في أحد المجالس، السارق من السارق كالوارث من أبيه، يعني معناها خلاص مسألة واحد كل واحد يسرق يدور له على سارق يسرق منه لأنه كالوارث من أبيه، يعني صار يعني صار القضية شرعية لا مستند شرعي، صار هذه أحد الأوجه التي يتملك فيها الإنسان المال من طريق شرعي، لأن السارق من السارق كالوارث من أبيه. وهذا حديث غير معروف ولا مشهور، ليس له أصل، ليس له سند أصلا، بل ركبه بعض العامة اشتهر بينهم على أنه حديث ومشت الأمور. وقس على ذلك أحاديث كثيرة من أحاديث الضعيف والموضوع منتشرة في الأمة تثبت الناس وتخذلهم، وإذا وجدت وبحثت عنها وجدت أنه ما لها أصل أو ضعيفة أو موضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاج أن نبين، والواجب على الناس أن يسألوا إيش الحديث هذا وما درجة صحته. ختاما، هناك بعض المواصفات في بعض الشخصيات، بعض الشخصيات أنواع من الشخصيات، هذه هذا البلاء الموجود في هذه الشخصيات يعوق التزام بالإسلام، عائق. يعني مثلا واحد إنسان شخصيته هزلية، طبعه هزلي، حب الهزل كثير، ما يبغى يلتزم بالإسلام. ليه؟ يقول يا أخي أخشى أني التزمت أني يعني ما أبتسم أبدا ولا أضحك مطلقا ولا يمكن أفرفش ولا أمرح، لأني وهذه أنا طبيعتي كذا، ومعها أني سأضيق وأكتم نفسي وأكبت على. يا أخي من قال لك أن الإسلام يحرم الضحك؟ ومن قال لك أن الإسلام يحرم المزح؟ ألم يكن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبادحون بقشر البطيخ كما ثبت الحديث الصحيح؟ كانوا يترامون به، كانوا إذا أكل بعضهم بطيخا أخذوا القشر فترام مزاح يعني. فإذا جاء الجد كانوا هم الرجال، لكن حنا الآن في الجد وفي غير الجد هزليين، بل إن كثيرا من الملتزمين اليوم غير ملتزمين، اضحكوا على أنفسهم لأنه هزلي، هزلي يعني ما يقدر أبدا أهمية الدين وقيمة الدين وهذه المبادئ التي يحملها، هزلي في جميع التصرفات وجميع، ولا يمكن أن يكون قدوة بأي حال الأحوال، ولا يمكن أن نتلقى منه علم، ولا يمكن أن واحد يتأثر منه. السبب أنه هزلي، شخصيته هزلية جدا مائعة لا تمثل أبدا ذلك الوقار والسمت الحسن الذي كان عليه، الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لدرجة أنك ممكن ترى الآن نسمع بعض الحالات العجيبة، ناس ظاهرهم الالتزام لكن يأخذ السيارة يفحط. واحد قال واحد وأعرف واحد كذا يفحط ويسمع قرآن. يا أخي والله شيء يعني إحنا فعلا في آخر الزمان. كذلك بعض الشخصيات انطوائية ما تحب المعاشرة ولا تحب الكذا، فلذلك هذا يحول بينه وبين التأثر بالشخصيات الطيبة، لكن هذا العائق قد لا يكون لهذا الإنسان ذنب فيه، وإنما هذه القضية تحملها دعاة الإسلام، هم الذين يجب عليهم أن يتغلغلوا ويحاولوا أن يتداخلوا مع هذا الرجل ويبينوا له الحق ويعرضوا عليه النور الذي أنزله الله عز وجل. بعض الشخصيات عندها ضعف إرادة في اتخاذ القرارات، ما يمكن، ما عنده مقدرة على اتخاذ قرار أبدا مطلقا. هذه الشخصية اللي فيها الضعف الناتج عن قلة الإيمان طبعا ما يمكن يقرر أن يتمسك بحكم ما، ما يمكن يقرر أن يلتزم بحكم ما، ما يمكن يقرر أن يواجه المجتمع بشيء ما، ما عنده إرادة، ليس عنده قدرة على اتخاذ القرار. بل إن كثيرا منهم سمعت أشياء عجيبة عن بعض الرجال، واحد يقول ما أستطيع أسوي كذا، أخي ما أستطيع، ما أستطيع، لماذا؟ قال زوجتي تطلبني إذا سويت. سبحان الله، النساء قوامات على الرجال. انقلبت الآية، قال ما زوجتي، والله ويتكلم من جد رجل مو يهزل، قال والله طلقني طلقني. سبحان الله العظيم. إذن هؤلاء يعني أشباه الرجال ولا رجال، وفعلا هذه حال كثير من الناس في بيوتهم أمام الناس شخصية من أحسن ما يكون وفارض نفسه، فإذا رجع البيت صار مثل الدجاجة، يعني بعض الشخصيات مثلا عندها لا مبالاة وتبلد في الإحساس ويمشي من غير هدف، وقد يعني يقلد الملتزمين في الشكل لكن ما عنده لا يحس بأي قيمة لأحكام الإسلام، ولا يحس أنه وراء هدف ولا أن عليه مسؤولية، ولو واحد كلمه لا يبالي، يعني ما هذا الرجل لا يمكن يتحرك مطلقا في الدعوة الله أمره النهي عن المنكر نهائيا أبدا. فلذلك بعض الناس عندهم صفة الكبر، هذه الصفة الذميمة الأثيمة التي تمنع تقبل الحق. ما هو الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس، ما يقبل الحق لهذه الصفة. بعض الناس في شخصياتهم طبيعة المراوغة واللف والدوران، بحيث أنك إذا جئت بأي شيء لابد أن يروغ منك، إذا تعطيه حكم لازم يدبر لك حل ولا يدبر لك شيء. يا أخي اللحية يعني يقول والله يا أخي تشوق زوجتي، يعني إذا قربت منها تتأذى من العيال، وما عندي وقت إني لا بالعكس ما عندي وقت، لا وهو ما عندي وقت أصلا. يقول مثلا حساسية حبوب مدري، طلع أي شيء، المهم أنه ما يطبق الحكم. هذا طبعا مثل، ما أقصد هذا الحكم لذاته، أنا أقصد المثل عموما، أن هذه البلايا الموجودة في بعض الشخصيات تمنع كثير من الناس من الالتزام بالإسلام. ما هو الحل؟ علاج هذه العيوب بالإيمان والعمل الصالح، ويجب على الدعاة الله عز وجل أن يتفطنوا لنقاط الضعف في شخصيات العالم، في شخصيات أولئك الناس الذين يدعونهم الإسلام، حتى يعرفوا كيف يتسللون إلى نفوسهم، وما هو نقطة، ما هي مكمن الضعف عند هذا الرجل، حتى يعالج وحتى يدفع وحتى يقوى وحتى يستقيم على شرع الله عز وجل. أظن نكتفي بالنقاط التي ذكرناها في هذا الموضوع، وهو موضوع طويل يحتاج إلى تفصيل، وبعض النقاط سردناها كذا، لكن إن في ذلك لعله في هذا يكون ذكرى لنا جميعا. قبل أن نبدأ في الأسئلة، أرجو من الإخوان عندما يخرجون من المسجد أن لا يتجمعوا أمام باب أبواب المسجد، لأن النساء يخرجون فيجدن أمامهن كثير من الناس الشباب، فتتحرج المرة كيف تخرج. فأرجو من الإخوان ما يتجمعوا أمام المسجد، اللي عنده واحد يكلمه داخل المسجد أو يذهب بعيدا، المهم ما لا يقف أمام مدخل النساء حتى يستطيع الأخوات الخروج بيسر وسهولة ومن غير إحراجات. هناك أسئلة لا علاقة لها بالموضوع، وإنما هي أسئلة وردت من فترة طويلة، ويعني ما استطعنا أن نأتي بالجواب أو أن نعرض الأسئلة إلا الآن، ونحاول إن شاء الله نتكلم على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة لرجل وهو يعلق بطاقة العمل وعليها صورته بارزة كما في بعض المستشفيات؟ طبعا يقول جاب الشيخ بن باز على هذا السؤال، قال: هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز أن يصلي الإنسان وهو معلق البطاقة اللي فيها صورته على جيبه، إما أن يقلب البطاقة أو يدخل الصورة في جيبه، لكن ما يعلق الصورة على جيبه. وهل لو صلى صلاته صحيحة؟ أجاب عن هذا الشيخ بن عثيمين فقال: إذا نسي، السؤال يقول إذا نسي وصلى فهل صلاته صحيحة؟ فيقول الشيخ بن عثيمين: نعم صلاته صحيحة ولا شيء عليه. يقول السؤال: هل أكل الفاكهة قبل الطعام سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يمكن الأخ هذا يعتمد أو يعني يظن أن قول الله عز وجل: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أنه قدم الفاكهة على لحم الطير، طبعا هذا في الجنة، لكن لا يؤخذ منه كما يقول الشيخ بن عثيمين، لا يؤخذ منه أن هذا سنة، وإنما بدأ بالفاكهة ولا بدأ بالطعام ولا بدأ بالماء، فليس هناك حرج في هذا كله. يقول: شجرة رمان تنبت في بلاعة، هل يجوز أكل ثمرها؟ يقول الشيخ بن عثيمين: إذا ما تغير طعم ولون هذه الثمرة بنجاسة فيجوز أكلها، أما إذا تغير الطعم بالنجاسة فلا يجوز أكلها. يقول السؤال: هل الزخرفة الموجودة في سجاجيد المساجد اليوم مبرر شرعي لإغماض العينين في الصلاة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: ليست مبررا شرعيا لإغماض العين، إذا تعود عليها، يعني إذا تعود عليها خلاص يفتح عيونه ويصلي مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مفتوح العينين، ينظر إلى موضع السجود وينظر إلى السبابة وهو يحركها، السباحة وهو يحركها في الصلاة، لأن إذا أغمض عينيه تفوته مثل هذه السنن. أما إذا كان ينشغل ذهنه فعلا ويتشوش وهو ينظر إلى هذه السجاجيد المزخرفة فلا حرج عليه في إغماض عينيه. يقول السؤال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث تأتي سورة البقرة وآل عمران شفيعتان لصاحبهما، هل يشترط الحفظ حتى يحصل هذا الشيء، هذا الأجر أو هذا الجزاء؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: ليس الحفظ شرطا، وإنما يحصل هذا الشيء إن شاء الله بالقراءة والحفظ. طبعا الحفظ أفضل، ولكن لا يعني أنه لا يحصل هذا الأجر إلا بالحفظ، وإنما يحصل أيضا بالقراءة. يقول: أنا هذا ملتبس عندي مسألة، ما هو الأصح، أن أدعو الله أن ينجحني في الامتحان أم أن أدعو الله أن يختار لي الأفضل سواء نجاح أم رسوب؟ فالشيخ ابن عثيمين لما عرض عليه السؤال ضحك، قال: طبعا تدعو الله أن ينجحك في الامتحان، قال: ولا جالس يكرف طول السنة ليش، عشان يرسب بالأخير؟ فأنت تدعو الله بما يعني تدعو الله عز وجل بما تريد، تقول: اللهم أعطني كذا وهب لي كذا، وتعمل الأسباب وتتوكل على الله عز وجل. وكذلك تدعو، لا مانع أن تدعو بالدعاء العام أن الله عز وجل ييسر لك الخير حيثما كان، ولذلك شرعت الأشياء صلاة الاستخارة. هذا السؤال يقول: كثيرا ما يرى الزوج حرمة شيء وترى زوجته خلاف هذا الأمر، وكلاهما يستند إلى دليل شرعي ويعود إلى في الرأي هذا إلى عالم موثوق علما وتقوى ومنهج، فما هو الحل؟ هل يقدم طاعة الزوج أو تقدم يعني يقدم رأي الزوج لرأي الزوجة؟ فصل الشيخ ابن عثيمين في هذا السؤال تفصيلا طيبا فقال: إذا كان الشيء طبعا خاص بالزوج هذا أمره منتهي، لابد أن تقدم قناعة الزوج الشرعية. أما لو كان الشيء متعلقا بالزوجة فقط فتقدم قناعة الزوجة الشرعية، مثل إيش؟ زكاة الحلي. نفترض أن رجلا معتقد بوجوب الزكاة في الحلي، والمرأة معتقدة بعدم وجوب الزكاة في الحلي، كل واحد عنده أدلة وكل واحد مقتنع برأي بعض العلماء في المسألة الموثوق بهم، فهنا المسألة متعلقة بالمرأة ولا بالرجل؟ بالمرأة، فلذلك لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على تنفيذ على تطبيق الرأي الذي هو توصل إليه، لأن هذه المسألة متعلقة بالزوجة وهي المتعبد به أمام الله عز وجل، هي المسؤولة عنه أمام الله عز وجل. أما إذا كان الشيء مشتركا مثل آنية المطبخ، مثل ما ترى في هذا الإناء في شيء زوجة ما يرى في شيء، أو الأكل اللحم المستورد الزوجة يرى في حاجة والزوجة لا ترى في شيء، فهذه الأشياء المشتركة يقول الشيخ ابن عثيمين يقدم فيها رأي الزوج لأنه هو ولي الأمر الذي تجب طاعته. فصارت عندنا الأشياء كم قسم؟ ثلاثة أقسام: شيء متعلق بالزوج هذا مفروغ منه، شيء متعلق بالزوجة إذا كان الزوجة عندها أدلة فعلا وسألت ناس موثوق بهم فعلا ما هي جالسة تلعب، أو أن الحق ليس عندها مطلقا، إذا كان عندها قناعة شرعية لا يجوز لزوجها أن يجبرها على شيء على الرأي الذي توصل إليه هو. أما لو كان الشيء مشتركا وهو الشيء الثالث فعند ذلك يقدم رأي الزوج. هو هنا سؤال مشابه، يقول: امرأة تتصدق ببقية الطعام الزائد عندها والزوج لا يسمح لها بهذا، لا يأذن لها بهذا، فماذا تفعل؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز لها أن تتصدق بهذا الطعام لأنه ملك لزوجها، ولكن إذا كان عندها من المال ما تضمن به هذا الشيء الذي تصدقت به لو طالبها به الزوج فيجوز لها أن تفعل هذا. يقول هذا السؤال: عندي أخي الأكبر هو ولي الأمر في البيت لأن والدي متوفي وهو يصرف علينا، فهل يجوز أن آكل في البيت وأسكن في البيت وهذا الأخ لا يصلي مطلقا، يعني خارج عن ملة الإسلام؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين: نعم، يسكن في البيت ويجلس في البيت ويأكل معه من الطعام وينصحه، وينصحه ويواظب على نصحه، فإن استجاب وإلا فإنه يهجره ولا يسلم عليه. يقول السؤال: هل معروف حديث النهي في الصف بين الأعمدة بين السواري في المسجد، فلو أن الناس يصلون في الزحام في الحر فهل يصلون بين السواري، يعني يصفون وتكون الأعمدة متخلية للصف، أم يتركون هذا حتى لو اضطروا للصف خارج المسجد في الحر؟ فيقول الشيخ: لا بأس بهذه الحالة أن يصف الإنسان بين السواري، ويجب عليهم أن يملأوا الصف ويكملوه. هذا يقول يعني اخترعت إحدى الشركات الأجنبية شريط كمبيوتر، ولأجل حماية السعر وحماية يعني نفسها تفرض السعر في السوق، فإنها جعلت في بداية الشريط أو في الشريط حماية شفرة معينة لا يمكن أن تفك، يعني حتى لا الناس ينسخوا يعني ويبيع أو يعني يأخذوا بسعر زهيد. فهل ثم استطاع بعض الطلبة أن يفك هذا الرمز أو هذه الشفرة، وصار الشريط اللي الأخ هذا يقول الشريط اللي انباع ب 1200 ريال صار انباع ب 5 ريال، أو صار يعني ممكن عاد يحصل عليه 5 ريال. فالشيخ ابن عثيمين يقول عندما شرح له هذا السؤال يقول: هذه الحقوق محفوظة لهذا المخترع فلا يجوز التعدي عليها، ولا فرق بين الشركة الكافرة والشركة المسلمة، سواء كان أصحاب المال مشركين أم كفار، المسلمين أم كفار، فلا فرق في الحكم. وللشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد بحث حول حقوق التأليف وحقوق الاختراع ونظرة الإسلام لها، ولكنه لم ينتهي لأن النتيجة عنده التوقف حتى الآن، لأنه يقول أن حرمان المسلمين من العلم بعض الأشياء له غير صحيح، وتعدي الناس على حقوق الآخرين غير صحيح، فعندهم المسألة متعارضة فلم يتوصل فيها لشيء حتى الآن. ونقل لي الشيخ بكر عن الشيخ بن باز أنه لما سئل عن حقوق التأليف أنه قال في المجمع الفقهي المنعقد أنها للمؤلف والحقوق محفوظة ولا يجوز الاعتداء عليها. وهناك بعض التسجيلات الإسلامية تعمل يعني نوع من الإنتاج على بعض الأشرطة، فيسأل بعض الإخوان ويكتبون على الشريط حقوق الطبع محفوظة أو لا يجوز التسجيل والنسخ إلا بإذن خاص من المنتج، فيأتون بعض الإخوان يسألون يقول أنا أبغى أنسخ أو أنا أبغى أنسخ وأهدي واحد ما أبغاه لنفسي، ماذا أفعل؟ فأنا سألت واحد من الناس الذين هم أصحاب هذه التسجيلات الذين ينتجون هذه الأشياء، فقال: نحن لا نسمح بهذا، لا نسمح بنسخه، لأننا تعبنا عليه وتكلفنا ولنا يعني جهاز كامل بتكلفة فلانية، وإلى الآن ما يعني هذا ما طلع التكلفة، فليس معقول الناس يأخذونه ونحن الذين تعبنا عليه، يعني تعبنا في إنتاجه، بخلاف الشريط المتداول الذي يسجله أي واحد، فهذا طبعا لا حرج في نسخه. فالمهم أقصد من الأخوان أن ينتبهوا، وليس أن يستعجلوا في قضية يقول الله علم ينتشر فلننسخ وما علينا من، لا، يجب أن تراعى حقوق الآدميين في هذه المسألة.